بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد كله، ولك الثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، نواصل الشرح والقراءة والتعليق على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني يرحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. فسيتكلم في هذا المبحث وفي هذا الباب عن الأيام التي يستحب صيامها وعن الأيام التي نهي عن صيامها. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. قال: رواه مسلم. ففي هذا الحديث دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على صيام ثلاثة أيام: يومان في السنة ويوم في كل أسبوع. اليوم الأول هو صيام يوم عرفة لغير الحاج، وهذا يستحب صيامه، وورد في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والباقية، يعني يكفر ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة تأتي. ومعنى أنه يكفر ذنوب السنتين أي أنه يكفر الصغائر من الذنوب، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة خاصة بها. اليوم الثاني هو صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضله: يكفر السنة الماضية، يعني صيام هذا اليوم يكفر السنة التي تأتي بعده. وسئل عن صوم يوم الاثنين من كل أسبوع، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. قال: رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وبين أن الأعمال ترفع إلى الله تبارك وتعالى في هذين اليومين، وقال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن فيستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، ويستحب كذلك صيام يوم عاشوراء، ويستحب صيام يوم الاثنين، ويضم إليه أيضا يوم الخميس من كل أسبوع. ثم قال: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال: رواه مسلم. أبو أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه، واشتهر بكنيته وبنسبه، فهو أنصاري ويكنى بأبي أيوب. يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، يعني صام بعد رمضان ستة أيام من شهر شوال، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كصيام الدهر. يبقى دل ذلك على استحباب صيام ستة أيام من شهر شوال، وأن ذلك كصيام الظهر، صيام رمضان مع ستة أيام من شوال، من صام ذلك فكأنما صام الدهر كله. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، أي باعد الله عز وجل بينه وبين النار مسيرة 70 سنة، 70 خريفا أي 70 سنة. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. وهذا في صيام النفل، النفل المطلق، صيام النفل المطلق. إنسان يتنفل بالصيام يوم فيباعد الله تعالى بينه وبين النار مسيرة 70 سنة. ومعلوم أن فضل وثواب الفرض أعلى من فضل وثواب النافلة، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت عليه. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، ولكنه ما أتم شهرا صياما إلا رمضان. دل ذلك على استحباب الإكثار من الصوم في شعبان، لأن شعبان ترفع فيه أعمال السنة، فهذا على الاستحباب. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب الصيام في شهر الله المحرم، فقال في الحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو صيام شهر الله المحرم، فهذا أيضا على الاستحباب. ثم قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وهذا حديث حسن بمجموع طرقه، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب صيام 3 أيام البيض من كل شهر، اللي هي أيام 13 و14 و15 من كل شهر هجري. وتعرف هذه الأيام بالأيام البيض لأن القمر يكون فيهن بدرا، فتعرف بالأيام البيض لهذا. ويستحب صيامها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين أيدينا، وهو مروي عن أبي ذر رضي الله عنه، واسمه جندب ابن جنادة، وهو غفاري من قبيلة غفار رضي الله عنه. ثم قال الحافظ: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. زاد أبو داود: غير رمضان، أي لا يحل للمرأة أن تصوم غير رمضان صيام نفل، وزوجها شاهد أي حاضر، وزوجها حاضر إلا بإذنه. هذا متفق عليه. قال العلماء تعليلا لذلك: لأنه ربما أراد جماعها فتتعلل له حينئذ بالصيام، فلا تصوم صيام نفل إلا بإذن زوجها، يعني تستأذنه، فإن أذن لها تصوم وإلا لا تصوم. ثم قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. دخلنا في الأيام المنهي عن صيامها، ومعلوم أن العيدين لا يحل صيامها، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى لو عيد النحر، هذا لا يحل فيه الصيام لهذا الدليل الذي معنا. يبقى من الأيام التي يحرم صيامها يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكذا 3 أيام اللي هم أيام التشريق، اللي هم 3 أيام اللي هم بعد يوم عيد الأضحى، يبقى كده 5 أيام. وصيام يوم الشك عند بعض أهل العلم، عند بعض الفقهاء، وهو المعتمد من مذهب الشافعية، أن صيام يوم الشك حرام. ورد في كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع قال: ويكره صوم يوم الشك كراهة تنزيه. قال الإسنوي: وهو المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون، أي الذي عليه الأكثرون من السادة الشافعية. ثم قال: والمعتمد في المذهب تحريمه، كما في الروضة والمنهاج والمجموع، لقول عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب: تنبيه، يمكن حمل كلام المصنف على كراهة التحريم فيوافق المرجح في المذهب. يبقى مذهب الشافعية على تحريم صيام يوم الشك اللي هو اليوم 30 من شهر شعبان. ثم قال الحافظ عليه رحمة الله وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ثم قال: رواه مسلم. وهذا الدليل على تحريم صيام أيام التشريق، أيام التشريق الثلاثة اللي هو يوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، يوم 10 اللي هو يوم العيد اللي هو يوم عيد النحر، بعد ثلاثة أيام، هذه أيام التشريق الثلاثة يحرم صيامها، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ثم قال: وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال: رواه البخاري. وهذا في الحج، فمن لم يجد الهدي أو كان عليه صيام يعني بدل الفدية كما قال تعالى: ففديته من صيام أو صدقة أو نسك، فلا بأس أن يصوم في هذه الأيام في الحج إذا لم يكن يقدر على أن يذبح. ولقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. وأيضا صيام الكفارة في فدية الأذى، قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فيجوز للحاج أن يصوم في هذه الأيام. أما غير الحاج فلا يحل له أن يصوم، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ثم قال الحافظ: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. قال: رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على كراهة صيام يوم الجمعة منفردا، وكذا على كراهة تخصيص ليلة الجمعة بقيام، لكن إن صام مع الجمعة يوما قبله أو يوما بعده فتزول الكراهة، لأن النهي عن الإفراد بالصيام، عن إفراد الجمعة بالصيام. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قال: متفق عليه. وقد تكلمنا عن هذا، تزول القراهة ليقراهة صيام الجمعة إذا صام يوما قبله أو صام يوما بعده. ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال: رواه الخمسة واستنكره أحمد، يعني قال عنه الإمام أحمد منكر. وهذا الحديث حديث ضعيف. فيجوز الصيام بعد النصف من شعبان لمن كان له عادة صوم، من كان له عادة صوم لا بأس أن يصوم، وكذا من كان عليه قضاء من رمضان الماضي فأيضا يصوم. وعلى أي حال فهو حديث ضعيف. ثم قال: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. قال: رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. وهذا الحديث حديث ضعيف، ففيه عدد من العلل، منها الاضطراب والنسخ والمعارضة، فقد عارضه ما هو أقوى منه في ثبوت صيام يوم السبت. وعليه قال بعض أهل العلم أن إفراد السبت بصيام النفل مكروه، فإذا صام الإنسان يوما قبله صام الجمعة مع السبت زالت الكراهة، وإذا صام الأحد مع السبت أيضا زالت الكراهة. ثم قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. قال: أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. وهذا الحديث إسناده حسن، وفيه ثبوت صوم يوم السبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يرد على الحديث الأول، كأن هذا ناسخ للحديث الذي ذكر آنفا، وهو حديث: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، يعني نهى الحاج عن الصيام الذي يقف بعرفة حاجا، فإنه لا يحل له أن يصوم، لا يحل له أن يصوم في يوم عرفة. قال: رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي، وهذا حديث ضعيف. ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر. قال: لا صام من صام الأبد، متفق عليه. والأبد يعني صيام الدهر، الإنسان يصوم كل يوم، هذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: قال: فصوم يوما وأفطر يوما. فقال له: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، وهو صيام داود عليه السلام. ثم قال: ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر، فهذا نهي شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الأبد. ثم قال الحافظ عليه رحمة الله: باب الاعتكاف وقيام رمضان. والاعتكاف هو لزوم المكث في المسجد تقربا إلى الله تبارك وتعالى مدة من الزمان، ولا يشترط للاعتكاف أن يكون في رمضان، أفضله في رمضان، ولكن يصح في غير رمضان، يصح الاعتكاف في غير رمضان، ويستحب الاعتكاف في غير رمضان، لكن أفضله في رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، وفي السنة التي قبض فيها اعتكف العشرين الأواخر من شهر رمضان. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نقض اعتكافه في سنة ثم اعتكف بعد ذلك في شوال، إذن لا يشترط أن يكون الاعتكاف في شهر رمضان. قال: باب الاعتكاف وقيام رمضان. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: متفق عليه. إذن فقيام رمضان، وهو صلاة الليل، صلاة التراويح، لها فضل عظيم، فإنها سبب في مغفرة ما تقدم من الذنب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. قال الحافظ عليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. كان يعتكف في هذه العشر، ومعنى شد مئزره أي جد واجتهد في الطاعة، وأحيا ليله، فكان يحيي الليل في الصلاة وفي الذكر والدعاء وهكذا. وأيقظ أهله، أي أيقظ نساءه وأهله حتى يتعبدنا لله تبارك وتعالى. قال: متفق عليه. وعنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، قال متفق عليه. قال وعنها، أي عن عائشة أيضا رضي الله عنها، قال وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. يعني كان يبتدئ الاعتكاف من صلاة الفجر. ثم قال وعنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه واللفظ للبخاري. إذن فالمعتكف ينقض اعتكافه إن خرج من المسجد لغير حاجة، لكن يجوز للمعتكف أن يخرج إذا كان ذلك لحاجة. مثال ذلك: إن احتاج أن يغتسل من جنابة، إن أصابته جنابة من احتلام مثلا، نام واحتلم ويريد أن يرفع الجنابة، فهذه حاجة. إن احتاج مثلا أن يقضي حاجته وليس في المسجد حمامات، يخرج ليقضي حاجته. ولما جاءت صفية رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف، فلما أرادت أن تذهب إلى دارها وإلى بيتها قام النبي معها ليقلبها، أي ليوصلها إلى بيتها، لأن هذه حاجة. فإن احتاج المعتكف أن يخرج من معتكفه جاز له ذلك، وهذا لا يبطل ولا ينقض الاعتكاف. أما إن خرج لغير حاجة فهذا مبطل للاعتكاف. وعائشة رضي الله عنها تقولها هنا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه، يعني هي في حجرتها والنبي في المسجد، وكان بين الحجرة وبين المسجد باب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل رأسه إليها وهي في الحجرة فترجل له شعره، هذا يدل على أن المعتكف ممنوع من الخروج من المسجد إلا لحاجة، كما في هذا الحديث: قالت فأرجله، قالت فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه واللفظ للبخاري. ثم قال وعنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، يعني لا يقبل ولا يضم ولا يفعل هذه الأشياء، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال: رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا أن يكون المعتكف صائما، وهذه المسألة مختلف فيها، هل يشترط الصوم للاعتكاف؟ لا، قد يعتكف وهو غير صائم. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، جامع يعني تقام فيه الجمعة حتى يصلي الجمعة في المسجد. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. قال: رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا، يعني من كلام ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما. يبقى عائشة في الحديث الأول تقول: ولا اعتكاف إلا بصوم، وابن عباس يقول: ليس على المعتكف صيام. يبقى الراجح أن المعتكف إن اعتكف في غير رمضان فليس عليه صيام، إن اعتكف في غير رمضان فليس عليه صيام، إلا إن أراد التنفل بالصوم، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث موقوف الراجح وقفه من كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، أي في السبع الأواخر من شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال: متفق عليه. وليلة القدر هي ليلة عظيمة القدر، يضاعف الله فيها ثواب العمل الصالح. ورد في فضلها في كتاب الله قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى في أول سورة الدخان: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. فالله تبارك وتعالى سماها ليلة مباركة، فيها يفرق كل أمر حكيم، قيل أن أقدار السنة تنزل في هذه الليلة. فهي ليلة عظيمة، العبادة فيها أفضل وخير من ألف شهر، ذلك لأن أعمار الأمة أعمار قصيرة، والأمة أبدانها ضعيفة، ولذلك ضاعف الله تعالى لها ثواب العمل الصالح، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فالنبي يقول: فمن كان متحريها، أي من كان طالبا لها باحثا عنها، فليتحرها في السبع الأواخر. ثم قال: وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. قال: رواه أبو داود والراجح وقفه، يعني من كلام معاوية رضي الله عنه. ثم قال: وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو أفضل الشروح على صحيح البخاري. قال فيه الإمام الشوكاني لما طلب منه أن يشرح صحيح البخاري، قال: لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح الباري. واستدل بهذا الحديث قول النبي: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. واستدل بهذا الحديث في تبيين أفضلية شرح الحافظ ابن حجر على سائر الشروح، قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا شرح بعد فتح الباري. والحافظ يقول: أوردتها، يعني 40 قولا، ورد في تعيين ليلة القدر 40 قولا، فصلها وجمعها في فتح الباري. ثم قال في الفتح في المجلد الخامس، قال: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب، يعني ليست ثابتة في ليلة من الليالي، وإنما تنتقل، يعني قد تكون في سنة في ليلة 21، في سنة في ليلة 23، ليلة 25، 27، 29، تنتقل في الليالي الوترية، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب، وأرجاها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة 21 أو 23، على ما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس، وأرجاها عند الجمهور ليلة 27. انتهى كلامه عليه رحمة الله. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال: رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. قال: متفق عليه. لا تشد الرحال، يعني لا يقصد بالسفر إلى مسجد بعينه إلا هذه الثلاثة: أما غير هذه الثلاثة فتستوي جميع المساجد، تستوي جميع المساجد في الفضل، الأرض كلها مسجد، لكن هذه المساجد لها فضل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام وبيت الله الحرام الكعبة، ومسجد هذا اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والمسجد الأقصى الذي هو ببيت المقدس، بيت المقدس في القدس. متفق عليه. وقد ورد في فضائل هذه المساجد قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال في حديث آخر من حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وهذا أخرجه أحمد وابن ماجه. والمسجد الأقصى ظهر فضله في هذا الحديث الذي معنا في أصل الكتاب، وهو حديث أبي سعيد الخدري: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فدل ذلك على أن له فضل، على أن له فضل، ويضاعف الله تعالى فيه ثواب الصلاة في المسجد الأقصى. وأيضا ورد فضل لمسجد قباء. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلي من الضحى إلا في 2 يوم: يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي 2 ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. متفق عليه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء فيصلي فيه صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وروى النسائي عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فصلى فيه كان له عدل عمرة، كان له عدل عمرة. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كتاب الصيام في هذا الكتاب المبارك، كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.